رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
قل ما كنت بدعا من الرسل. هنا كانوا يطالبونه بأشياء، أسقط علينا كسفا من السماء، ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. كانوا يطلبون منه بعض المعجزات وبعض المعلومات. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قل، هذا أيضا تلقين أنه ليس افتراء وإنما هو تلقين، الله يلقنه. قل وكل ما قرأت في القرآن قل، فهذا تذكير بمصدر القرآن وهو الله سبحانه وتعالى. ما كنت بدعا من الرسل، البدع هو البديع، يعني لست أول الرسل، هذا من معاني الآية الكريمة، أنا لست أول رسول، بل سبق، هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سبقه مرسلون كثر. وهذا من الأشياء التي كانت تحرج المشركين، إنه مدى يعني لو لما يؤمنون بأصل الرسالة والوحي، وش معنى أنكم وقفتوها عند عيسى مثلا ولم تعطوها لمحمد عليه الصلاة والسلام مع الأدلة؟ فهذا اضطرهم إلى ماذا؟ أن يكفروا بالرسالات السابقة، ولهذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني اضطروا إلى هذا حتى ينفوا أصل الوحي وأصل الرسالة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت بدعا من الرسل، قبل رسل كثيرون. ثم قال أيضا من معاني ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم آتي بشيء غريب عما جاء به الرسل قبلي، فهو جاء مصدقا لما جاءوا به ومكملا لرسالاتهم ومؤيدا ومؤكدا لمبدأ التوحيد الذي جاءوا به. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا أولا في معنى التواضع، أن الرسالة هنا ليست مجدا ولا عظمة، وإنما هي تواضع لله سبحانه وتعالى، حتى يقال أن الله تعالى يعني لما أنزل الوحي أنزله على الجبال التي تواضعت وتجلى سبحانه لموسى في فاران كما يقال. فهكذا الذين يتواضعون لله يعطيهم الله تعالى العلم والحكمة والإيمان، والذين يتكبرون يحرمون منها. ولذلك يقولون أن يعني الإنسان مبتلى لا يرحم، منه مبتلى ما يرحم، منه الحاسد، وإنسان مرزوق ومعطى نعمة ولا يحسد، من هو المتواضع. فهنا قال الله سبحانه وتعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إشارة إلى أن الأمر لله سبحانه وتعالى. والمقصود والله أعلم بهذه الآية الكريمة ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا هل أموت أو أقتل أو أهاجر أو يتحقق له شيء أو شيء آخر، هذا لا يدري عنه قبل أن يخبر. وكذلك أنتم هل تموتوا أو تقتلوا أو تؤمنوا، الله تعالى أعلم بذلك، فهذا من الغيب. مع أن النبي عليه السلام أخبر عن بعض الأمور، مثل أن أخبر أن النبي عليه السلام يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين وظنها الهجر الأحساء، فإذا هي المدينة المنورة، ويكفي الأحساء فخرا أنه ظنها عليه الصلاة والسلام، يعني مجرد ظنه بها، فأما المدينة فقد حازت قصب السبق في ذلك. فهو أخبر بأشياء، ولكن من حيث الجملة لا يعلم إلا ما يخبره الله سبحانه وتعالى. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أما أن ذلك شامل لأمر الآخرة كما قاله بعض المفسرين، واحتجوا له بحديث عثمان بن مضعون لما مات وقالت امرأة هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالذي رجحه جمع من أهل العلم أن هذا الزيادة ما يفعل بي ليست قوية، وأنه لا يدري ما يفعل به، وأني لأرجو له. وبناء عليه قالوا أن النبي عليه السلام يعرف أنه نبي، والنبوة فوق الولاية، والله سبحانه يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقينا هو في الجنة عليه الصلاة والسلام ويعلم ذلك. بل النبي عليه السلام قال للإنسان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن النبي عليه السلام يعلم ماذا سيكون له يوم القيامة، وإنما يكون هذا في الدنيا. وبعضهم قال أن الآية نزلت قبل أن يعلم وقبل أن ينزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا ضعيف كما ذكرت. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، الآن هم يقولون له أنه افتراء، فالنبي عليه السلام قال لهم: لو أنا افتريته أنتم لا تملكون لي من الله شيء، الله يعذبني، لكن بالنسبة لكم أنتم دعونا. يعني هو قبل التحدي منهم وبعدين رجع لهم مرة ثانية يسألهم: إن كان من عند الله وكفرتم به. الاحتمال الثاني الآن أنه أنا صادق والكلام من عند الله ووحي، وأنتم مع ذلك تكفرون به، ما هو شأنكم؟ ما موقفكم؟ أليس هذا ظلما؟ أليس هذا إعراضا؟ وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الأقرب أن الآية هذه عامة، لأن المشركين العرب كانوا ينظرون إلى أهل الكتاب على أنهم أفضل منهم، اليهود والنصارى، لأنهم أهل الكتاب ويقرؤون ويكتبون ويخطون، أما العرب فكانوا أميين، بعث في الأميين رسولا منهم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: افترضوا أنكم يا معشر قريش وأنتم في لجاجتكم بالتكذيب بهذا القرآن، رأيتم رجلا من أهل الكتاب من بني إسرائيل يؤمن بهذا القرآن أو رجالا، ماذا يكون موقفكم؟ هذا اختراق، وسيكون موقفكم حينها ضعيفا ومتراجعا. ولهذا قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني لو شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. على مثله يعني عليه، وكلمة مثل أحيانا تأتي بمعنى الشيء، مثل أقول مثلك إنسان ما يغضب، مثلك إنسان كريم، وأقصد أنت. فيكون وشهد شاهد من بني إسرائيل عليه، وعلى مثله هنا فيها أيضا جمالية في اللفظ، ويحتمل أن يكون المقصود شهادة شاهد من بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام على مثله، على مثل القرآن وهو التوراة التي نزلت عليه. والمعنى أن هذا القرآن جاء مصدقا لما قبله ومهيمنا عليه. فآمن واستكبرتم، آمن هذا الشاهد من بني إسرائيل واستكبرتم أنتم عنه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هذا ظلم. قال الله طبعا هنا الاستكبار إشارة إلى أن الاستكبار هو أعظم سبب في رفض الإيمان وعدم قبوله في مقابل التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بينما هم مستكبرون، والكبر هو الذي حملهم على عدم السمع وعدم الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى بمناسبة الكبر والاستكبار، قال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا كبر، لأن العادة أن أعداء الرسل وأعداء الرسالات هم مستكبرون، مغرورون بالملك كفرعون، أو بالوزارة كهامان، أو بالمال كقارون، أو بالجمال، أو حتى بالعلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، فيقع لهم كبر ويكون عندهم أتباع يريدون المحافظة عليهم. بينما الغالب أن أتباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ناس بسطاء عاديون ضعفاء، قد يكون معاقا، قد يكون مريضا، قد يكون ضعيف البنية، قد يكون مهمشا أو مسحوقا في الحياة، محروما من الحقوق. وهذا ليس عيبا، الدين جاء للجميع للكل يعني. والصحابة فيهم أمثال عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، أقوياء في أموالهم، في أبدانهم، في أنسابهم، وفيهم أمثال بلال وصهيب وعمار، وفي المؤمنين قريش، والقبائل العربية الكبيرة وفيهم جهينة وغفار وأسلم ومزينة وغيرهم من القبائل التي كانوا يعويرونهم ويقول رعاة غنم، وهذا ليس عيبا أيضا، فالنبي رعى الغنم. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يقول على الكافرين أن من أسباب رفضهم جانب نفسي وهو الاستكبار الذاتي، لو كان خيرا ما سبقون إليه، يقولون للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا، لو كان هذا الشيء خيرا ما سبقون إليه ووصلوا إليه قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني إذ إن هؤلاء المشركين لم يهتدوا بالقرآن ولم يفتحوا له صدورهم ولم يتخلوا عن كبرهم، فلابد أن يبحثوا عن ذريعة يثبتون بها موقفهم ويقولون هذا إفك قديم، يعني أنه كذب وقديم، يعني كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إن هذا إلا أساطير الأولين، فهم يقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الله سبحانه يقول ليس هو أول كتاب، فكتاب موسى من قبله إماما، والإمام هنا سمى الكتاب إماما، الإمام في الأصل هو المعيار الذي يقاس عليه غيره، هذا هو الإمام النموذج، هذا هو الإمام. وأصبح الإمام يطلق بمعنى القدوة والأسوة، كما قال واجعلنا للمتقين إماما، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما. فهنا قال الله سبحانه وتعالى كتاب موسى إماما، يعني سابقا لما بعده من الكتب، ورحمة، فهو رحمة للناس، جعل الله تعالى الشرائع السماوية رحمة، فليس فيها ظلم ولا بغي ولا عدوان ولا تسلط، وإنما حتى شريعة موسى اليوم اليهود عندهم في التوراة وعندهم في التلمود وعندهم في الشروح الكثيرة، كما تجد عند كثير من الحاخامات عندهم كثير من العنصرية والاستحلال الدم والفجور، وحتى النصارى مع أن المشهور عنهم خلاف ذلك، لكن تجد في بعض الكتب المسيحية ما جئت على لسان عيسى عليه السلام ما جئت لأصنع سلاما بل سيفا أو حربا، فهذا موجود عند اليهود بشكل واضح، وأحيانا موجود في بعض النصوص المسيحية. فالله سبحانه وتعالى هنا قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فالله أنزل الكتب رحمة وأرسل الرسل رحمة، وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس فقط للمؤمنين بك وإنما للعالمين كلهم. ولهذا قال وهذا كتاب، هذا أمامك لأنه يتكلم عن شيء مشاهد موجود حاضر، وهذا كتاب مصدق، إذن جاء يعزز ويصدق ويعمق المعاني التي جاءت بها الكتب السابقة ويوافقها ويؤيدها وينسخ بعض الأحكام وبعض التعليمات التي فيها شدة أو عسر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال لسانا عربيا، هنا قال لسانا عربيا، إذن القرآن باللسان العربي المبين، ففيه الفصاحة والبلاغة والإعجاز، وهذا دليل على عظمة اللسان العربي لاستيعابه القرآن، كما قال حافظ إبراهيم وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق آلة وتنسيق أسماء لمخترعات، أنا البحر في أسماء في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. اللغة العربية فيها إعجاز، والذي يتعمق في اللغة العربية ودلالاتها ومعانيها يجد شيء غير عادي. صحيح أن تعلم اللغة العربية لغير العربي قد يبدو صعبا إلا لمن وفقه الله وعنده موهبة ومكنة لغوية، ولكن العربي الذي يقرأ اللغة ويتذوق المعاني أحيانا يجد معاني لا يستطيع التعبير عنها، شيء يعني غير عادي. فهنا قال لسانا عربيا، ولكن تلاحظ أنه لم يقل دينا عربيا، فالدين ليس عنصريا، الدين للعالم كله، ولذلك من الخطأ أن نقدم الإسلام للعالم على أنه دين للخليج أو للجزيرة العربية أو للعرب، وإذا أسلم الواحد لبسناه الثوب والطاقية والعقال مثلا، وسميناه حمد ولا مثلا أي اسم من أسمائنا، وأردنا منه أنه يأخذ حتى عاداتنا الاجتماعية وتقاليدنا الموروثة التي قد تكون عادة وقد تكون صوابا وقد تكون خطأ، فينبغي أن ندرك أن هذا محك خطير. وكذلك الأخلاق، لم يقل أخلاقا عربية، قال لسانا عربية، لكن الأخلاق لا. ليش؟ لأن العرب عندهم أخلاق عربية وبعضها جيد، مثل إيش؟ مثل الكرم، ولكن صار في حدود. أما إذا تحول إلى أسراف وتبذير وبذخ ورمي النعم فهذا ليس محمودا. وكذلك إذا تحول إلى جهالة وحمق في وضع الأموال في غير موضعها، لمجرد أنه والله إحنا عندنا نفط فنضع المال ذات اليمين وذات الشمال، هذا ليس دليلا على عقل، بل هذا إسراف ومذمة. وكذلك من الأخلاق العربية إيش؟ الشجاعة. والشجاعة خلق محمود، إن الإنسان مثلا شجاع، لكن في حدود أيضا. أنت لما تشوف مثل القذافي، هذا الشجاعة محمودة؟ يعني وين الحمد؟ يعني تدمير شعب وأمة وقتل، وفي نهاية المطاف ترى ما الذي حق به. ومثله أيضا إخوانه الذين يعني دمروا صعوبة، محاولوا أن يحيلوا القضية إلى دماء تسيل. وأيضا الشيء الذي تستغربوه أنه الصلابة، أنه إلى آخر لحظة والإنسان هنا يعني يهدد ويتوعد، تقول هذه لا شك أن هذا ناتج عن عادة عربية وهي الشجاعة. ولكن هنا الشجاعة محمودة أو مذمومة؟ مذمومة. ولذلك هنا قال لسانا عربية، اللسان عربي لكن المضمون رباني والدعوة عالمية. قال بس أكمل الآية هذه، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فهكذا هو القرآن دائما بشيرا ونذيرا، لينذر الذين ظلموا مثل هؤلاء الذين كفروا، وبشرى للمحسنين. هذه فيها سر أيضا، البشرى هو خبر طيب وجميل وبشارة، يعني تتغير البشرة منه وتنطلق أسارير الإنسان بسببه. فالله تعالى هنا جعل البشرى لمن؟ للمحسنين. وفي ذلك دليل على أن الإحسان من أسباب السعادة. كثير من الناس يبحثون عن السعادة، فالسعادة هي الإحسان. الإحسان بمعنى الإحسان إلى الناس، لأنه كلما تقدم للناس خيرا أو بشورة أو دعما ماديا أو معنويا أو تساعد أحدا، فهذا ينعكس عليك بالرضا والسعادة. هذا معنى. أيضا من معاني الإحسان الإتقان في العمل، الجودة كما يسمونه اليوم في العالم، نظام اسمه الجودة الشاملة، بمعنى أن الإنسان يتقن العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. جودة الإنسان في أي عمل حتى لو كان لعب. فهنا أيضا من الثابت أن النجاح يولد السعادة. حرص الإنسان على أن يكون ناجح في عمله، في تدريسه، في دراسته، في حتى لو كان يعني فراشا أو منظفا لمكان معين أو مديرا أو كبيرا أو صغيرا. فهنا المهم إتقان العمل وتجويده، فهذا يمنح الإنسان الرضا الداخلي. وطبعا مما يضاعف الرضا إذا كان الإنسان يجد تقديرا لهذا العمل، تقدير ممن فوقه، بالشكر، بالتحفيز، بالمكافأة، بالكلمة الطيبة. أما إذا كان الناس سواسية، اللي يأتي مبكر أو متأخر، المبدع والمهمل، الجاد والهازل، الكل سواسية، فهذا لا شك أنه يدمر إمكانيات الناس ويضعف العطاء. وأكثر منه إذا كان الإنسان يشعر بأن هناك تخصيص لأناس لكن ليس بسبب إبداعهم أو إحسانهم أو تجويدهم للعمل، وإنما لأن هذا قريب أو ابن عم أو جار أو صديق، أو أنه يخدمني سيارتي مثلا أو يقوم بأعمال معينة شخصية. فهذه الثقافة اليوم مع الأسف تجدها في يعني كثير من مجتمعاتنا، تدمر المدرسة، تدمر المؤسسة، تدمر الوزارة، تدمر البلد حتى بأكمله. بينما في بلاد الله الإنسان لما يعمل يجد قيمة وثمرة هذا العمل فيحصل على بشرى لأنه محسن، فيحفز الناس إلى أن يتسابقوا ويتنافسوا فيه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانا.